أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. لو ساق التي تحت الأظفار يجب إزالتها، لكن بهذا الحد أن يكون ما تحتها معدودا من الظاهر، وإلا فلا يجب إزالته، إزالة هذا الوسخ. إذا عد عرفا أنه من الظاهر قلنا يجب غسل الظاهر بأكمله، ولذلك يجب غسلها. وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، هل يعد من الظاهر لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، كما هو الحال في بعض الوسخ التي تكلمنا عنها في يوم أمس، لأنه مو مطلق الوسخ يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. صحيح أشرنا يوم أمس إلى نوع من أنواع الوسخ في مسألة 79، وقلنا أنه بعض الأحيان الوسخ لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. إذا هناك قيدين للزوم تنظيف الوسخ الموجود تحت الأظفار. القيد الأول أن يكون معدودا من الظاهر، والقيد الثاني أن يكون ماذا؟ مانعا عن وصول الماء. وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا. قد يقال بأن ما تحت الأظفار الآن ليس من الظاهر، جيد، لكن عندما أقلمها يعد ما تحتها من الظاهر. في هذه الحالة أيضا ماذا؟ في هذه الحالة أيضا يجب أن ننظفها إذا كان الوسخ الموجود مانعا عن وصول الماء. ليش بعدها الآن القيد حصلت القيد الأولي؟ أنا بنفسي عندما خلفت الأظفار حصلت القيد الأولي. مو عندنا قيدين؟ القيد الأولي أن يكون من الظاهر، القيد الثاني أن يكون الماء مانعا عن وصول الماء، أن يكون الوسخ مانعا عن وصول الماء. يقول هنا بعد أن قلمت الأظفار صار ما تحتها من الظهر جزما. هنا إذا نحتاج فقط إلى القيد الثاني، وهو أن يكون الوسخ الموجود عليها مانعا. مسألة: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القاطع. قطعت من يدك قطعة من اللحم، الآن تلك القطعة ذهبت، الآن ما تحتها صار ظاهر، صحيح؟ هنا الآن هذا الواجب غسله طبعا، وجب غسله. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القاطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا الذي قطع. بأي كيفية يجب غسله؟ إذا كان عفوا ما دام لم ينفصل، يعني غسله ما دام لم ينفصل، افترض مرتبط ولو بجلده او صار بهذه الكيفيه مثلا، ايضا يجب غسله. ليس ان هنا صار ايضا من الظاهر، هنا من الظاهر وهنا من الظاهر وهنا من الظاهر، التفتوا. لو كانت قطعه من اللحم الان بهذه الكيفيه يجب غسلها باكملها، وحتى الجزء الذي ظهر بعد ذلك، لانه كله يطلق عليه انه من ماذا؟ من الظاهر. والواجب هو غسل ظاهر اليدين. خب، وإن كان ما دام لم ينفصل حتى وإن كان اتصاله بجلد رقيقة، يعني الباقي الذي لم ينفصل فقط جلد رقيقة هي التي تربط اللحم المقطوع باليد، تصير هي الحالة وما تصير، ما تعرفين حالات من هالقبيل، يكون يقطع شيء ويبقى معلق بجلد رقيقة. خب، إذا لم بهذا القيد إذا لم يعد شيئا خارجيا، أما إذا عد عرفا شيئا خارجيا فلا يجب غسله. إذا عدت هذه القطعة المبانة شيء خارجي، هي في الواقع مو مبانة للآن، غير مبانة، فما لو بقيت مدة وتيبس المكان قد يقال بأنها تعد شيء خارجي. عرفت شلون؟ إذا بقيت مدة وتيبس الجلد قد تعد شيء خارجي، لكن في هذه الحالة وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد، الآن قطعت قطعة من اليد هكذا التفت قطعت قطعة فبقيت معلقة بجلد رقيقة. يقول يجب غسل هذه القطعة التي قطعت والتي هي لا زالت معلقة باليد بجلد رقيقة يجب غسلها ما دامت فقط قطعة من اليد. أما إذا صارت قطعة خارجية عرفا لا يقال هذه قطعة من اليد يقال هذه قطعة معلقة ففي هذه الحالة يقول لا يجب غسلها. خب هل يجب غسل هل يجب قطعها لنغسل القطعة المقام الاتصال التسكين؟ الآن توجد جلدة رقيقة تتصل بها خب إذا قطعتها يستطيع الغسل. يقول ولا كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد بل يكفي غسل الجلد عن غسل موضع اتصالها. نعم لو ردت الجلدة شيئا خارجيا ولم تغسل جزء من اليد فلا بد من ازالتها ليغسل ما تحتها لانها ستكون مانعة عن غسل الظاهر وعليكم السلام لانها ستكون مانعة عن غسل ظاهر اليد فلا بد من ازالتها. مثلا 84 الشقوق التي تحدث على ظهر الكاف من جهة البر هذا في فصل الشتاء يحدث كثيرا في الشقوق المسألة اللي فاتت خب الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها. ليش؟ لأن الجوف هناك سيعد من الظاهر المدار هذا طبعا حالة ما تصير بها الحالة لكن لو صارت وصل وجب إيصال الماء إليها. جيد إذا حصل الملاك أنه متى ما حصل وعد من الظاهر وجب غسله في أي جزء من أجزاء الوضوء التي تغسل إذا حصل هذا الأمر وجب. وإلا فلا وإلا إذا لم يعد وإلا يعني إذا لم يعد من الظاهر هذا الشق هذا الجوف لم يعد من الظاهر لا يجب شنه غسله. يعني لا يجب عليك أن تتمحل لإيصال الماء أنت تستطيع أن تحرك الجلد هكذا بحيث يصل الماء إلى جوف الجر جوف الشق هذا لكن يقول ما دام الجوف لا يعد من الظاهر عرفان فلا يجب غالبا في أوضاعنا الاعتيادية إحنا ما يعد من الظاهر هو خصص من باب انه هو المورد عادة يحصل عادة الانسان وين يتشقق هني بس مو تخصيص يعني ما عندنا رواية تقول في خصوص ظاهر اليد هكذا انما هو هنا يشير الى سؤال كثيرا ما يتردد وغالبا هي الحالة خصيص وين غالبا تحصل دائما في اليد لكثرة غسلها. شو انت من تغسل يدك اليد عادة الجلد مو فقط اليد جلد الإنسان ككل على أساس يبقى لين طري يفرز حالة دهنية دهون طفيفة جدا يفرز بشكل دائم التفت هذه الدهون تحافظ على طراوة الجلد وعدم تشققه. في فصل الشتاء لمجرد أن تغسل يدك وتتجمر من البرودة وكذا كأنما هاي الدهون تتأثر تروح أو شيء من هذا القبيل لذلك أنت إذا ما تمسح يدك بالكريمات شي يصير كثير من الأشخاص يعني عندهم هاي الحالة إذا ما يمسح يدك بالكريمات تتشقق. أما في بقية أعضاء البدن هاي الحالة ما تصير إلا نادرا لو حصلت نفس الكلام هو الكلام يعني ما الكف ليس لها خصوصية يكون هنا. خب وإلا فلا يعني وإلا إذا لم يعد الشق الجوف من الظاهر فلا. خب ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال مع الشك أنها من الظاهر أم لا ماذا نفعل؟ الأحوط وجوبا الإيصال الأحوط وجوبا إيصال الماء إلى جوفها يعني. خب ما ينجمد على الجرح عند البور ويصير كالجلد لا يجب رفعه. الجرح يتخثر الدم عليه ويصبح كالجلد تماما هل يجب رفعه ام لا؟ يقول لا يجب رفعه وان حصل البور حتى وان شوفي تماما انت الان تستطيع ان تزيله يقول لا يجب ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا. يجوز الوضوء بماء المطر مسألة 86، يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فحصل بجريانه على وجهه غسل الواجه. يقف تحت السماء ينزل المطر على وجهه بجريان الماء، شوف ولن يضع أصلاً يديه، ملتسين، ترك الماء يجري على وجهه وقصر بجريان الماء على وجهه غسل الوجه. فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم. وكذلك الحاد بالنسبة إلى يديه، قصد بجريان الماء على اليد اليمنى، شنو؟ غسل اليد اليمنى. وبجريانه على اليسرى غسل اليسرى. خب، ولو قام طبعا أيضا مع مراعاة الأعلى فالأعلى. خب، ولو قام تحت الميزاب، تقدم المقصود بالميزاب. ايضا نحن في بلداننا نسميه ميزاب ايضا، هذا المكان، هذا الانبوب الذي ينزل الماء من على الساق، ماء المطر. خب، يقول ولو قام تحت الميزاب، يعني وقف تحت الميزاب او نحوه، مو شرط ميزاب، يقول اي مكان يسقط منه المطر بهي الكيفية، مو شرط ميزاب، يعني الميزاب ليس له خصوصية بعبارة اخرى. لو كان سطح مو مكون بشكل الميزاب فينزل الجينكم مثل ما تفضل الشيخ. خب، الماء يجري من الاعلى الى الاسفل، حتى لو كان السطح ما عليه جينكم، بس فاض الماء من عليه فتقط. المساله هي المساله. ولن ولو قام تحت الميزاب او نحوه ولم ينوي الغسل من الاول، جيد، لكن بعد جريانه على جميع الحال للغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه، ففي كفايته إشكال وإن حصل الجريان. وإن كان وجه الإشكال ما تبين، لأن هذا الفتوى واضحة، بس وجه الإشكال ما تبين. يقول هكذا، يعني مدرسة المسألة أقصد لم يتبين. يقول هكذا، وقف الشخص تحت الميزاب فسقط الماء على وجهه أو على يديه ولم يقصد بجريان الماء غسلهما، ثم بعد ذلك حركهما، لعله يستشكل من باب انه لا يصدق جريان الماء هنا، عفوا لا يصدق غسل اليد بتحريكه، شوف عندما يحرك يده لا يصدق عليه عرفا انه شنه غسل اليد، الظهر هذا هو الوجه. تفهمتون المسألة؟ عفوا دخلنا بينها. الآن وقف الشخص تحت الميزان فجرى الماء على وجهه، بمسح جريان الماء لم يقصد الغسل، قصد الغسل بماذا؟ بمسح الوجه. يقول هذا لا يصدق عليه الغسل عرفان. هل يقال غسل وجهه هنا؟ عندما يقال مسح وجهه هل يقال غسل على وجهه؟ سؤال أسألكم، عرفان ما يقولون غسل وجهه، ظهر الإشكال من هذه الجهة والله العالم. فكذلك الحال أيضا بالنسبة إلى اليد اليمنى واليد اليسرى، نفس الكلام هو الكلام. نفس جريان الماء تعكس الغسل، بل حتى بالهوز الآن أنت تأخذ الماء شيخنا وتجري الماء هكذا بالهوز، ما في أي مشكلة، لا يشترط أن تفعل هكذا، هذا مو جزء من الوضوء، عرفت شلون؟ الواجب في الوضوء هو إيصال الماء، أما تحريك اليد هكذا مو جزء من الوضوء. تقدر تروح تحت الحنفية وتدخل يدك هكذا ويصح الغسل، غسل اليد
حتى في المطر
هو فوق، إذا قام تحت السماء حين نزول المطر فقصد بجريانه على وجهه، التفت للتعبير، بجريانه مو بتحريك اليد، بجريانه على وجهه، بجريان المطر على وجهه، ماذا قصد؟ قصد الغسل بالجريان. التفت إلى الخير مهم، أن الغسل بماذا يحصل؟ بالجريان. هذا لا يقال يغسل الوجه بالمطر، يطلق أنه غسل، بخلاف ما لو مسح، نفس المسح مو غسل. النقطة هنا، التفتوا إلى أصل النقطة في المسألة، النقطة في المسألة أن السيد يستشكل، يقول لو كان هذا بجريان الماء من الميزاب قصد غسل الوجه، ما عندنا أي مشكلة بلا أشكال، كما لو ذهب أمام الحنفية. أما لا، بجريان الماء لم يقصد شيء، بالمسح قصد شيء، هذا المسح لا يعد غسلا، حتى وان كان ادى الى جريان الماء وتحريكه في الوجه. الان يوجد ماء، انا عندما امسح وجهي احرك الماء فيجري يتحرك، صحيح؟ يقول هذا التحريك لا يؤثر، لا يحول المسح الى غسل، اصبح الله يبقى غسل، بخلاف ما لو اخذت الماء بيدي فغسلت الوجه، هذا عرفا يقال غسل وجهه. ففي كفايته اشكال الاحوط وجوبا عدم الكفاية، ففي كفايته اشكال يعني الاحوط وجوبا عدم الكفاية، خب يعني لا يكتفي بهذا الوضوء. لو رجع الى فقيه اخر بعد السيد في الاعلامية مثلا فقال يكفي، يستطيع ان يعمل يعني السيد هنا ليس له فتوى، يستطيع ان يرجع في هذه المسألة الى فقيه اخر. نفس الكلام الاشكال يأتي حسب هنا لم ينصف، بس الظاهر هو عينا بلا اشكال. خب اذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله مثلا او من الباطن فلا يجب غسله، فما هو الحكم؟ قال الاحوط وجوبا غسله. واضح المسألة؟ يشك في شيء من الاشياء انه من الظاهر او من الباطن، طبعا حالات قليلة أمثلة الشك أنه من الظاهر أو الباطن، تقدم مثال الشقوق التي في اليد أيضا تحت الأظفار، الآن هذا قسم من الأظفار أنا أشك أن هذا يعد من الظاهر أو من الباطن، هل يحصل هذا الشك أو لا يحصل؟ يقول لحظة وجوبا غسله في هذه الحالة. الثالث، يعني شنو الثالث؟ تقدم الأول والثاني، الأول هو غسل الوجه، الكلام عن اعضاء الوضوء مو الاول غسل الوجه، الثاني غسل اليدين. قلنا اعضاء الوضوء غسلتين ومسحتين، غسلتين ومسحتين، غسله للوجه غسله لليدين، مسحه للراس مسحه للرجلين. الثالث يجب مسح مقدم الراس، وهو مقدم الراس يعني وهو يعني مقدم الراس ما يقارب ربعه مما يلي الجبهه، ربع الرأس تحسب مساحة الرأس من هنا إلى هنا، ربعه مما يلي الجبهة مما بعد الجبهة، يلي يعني يأتي بعد، خب مما يلي الجبهة، خب
الربع يطلق
علينا لا ما مو هكذا ظاهرا، خب وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بما بقي، خب بماذا يمسح؟ يجب مسح مقدم الرأس، ذيك جملة اعتراضية صحيح؟ بماذا امسحه؟ بما بقي من بلة اليد، ما اخذ ماء جديد بعد غسل اليدين، لا اخذ ماء جديدا، بما بقي من بلة اليد امسح الرأس، يجب مسح مقدم الرأس بما بقي، ذيك جملة معترضة ما بين المعكوفتين، خب بما بقي من بلة اليد ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. هذا التعبير يحتاج نتوقف امامه ربع دقيقة. المسمى، ما المقصود بالمسمى؟ بيجينا كثير، ما المقصود بالمسمى هنا؟ المسمى يعني ما يصدق عليه اسم المسح، نفسين اقل شيء هكذا يصدق المسح او لا يصدق او لا، اذا يكفي. تفتون للمسألة؟ ويكفي فيه المسمى يعني ما يسمى مسحا ولو بسيط، ولو بسيط بلي عرفا، ولو بسيط ولو مقدار بسيط، يعني لا يجب الاستيعاب بعبارة أخرى، لا يجب مسح مقدم الرأس لأكمله، بل يكفي ولو مقدار بسيط. ويكفي فيه المسمى من حيث الطول والعرض، يعني لا نشترط حجم معين في الطول ولا حجم معين في العرض، مقدار معين في الطول ولا مقدار معين في العرض، يعني هل نحتاج امسح باليد باكملها او بربع اليد، باي مقدار، 5 سنتي في الطول 10 سنتي في العرض ايش قد، لا نحتاج، ما يصدق عليه انه مسح يكفي. ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، يعني من حيث الطول ومن حيث العرض، مو هل باصبع واحد امسح او باصبعين، اذا مسح في اصبع لا يصدق المسمى، لا يقال مسح. نقطة. والأحوط استحبابا، إلى هنا أصل الفتوى صارت واضحة، الآن يعطينا احتياطات، احتياطات استحبابية. والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، 3 أصابع مضمومة ما يكون بمقدار أصبع. أصبع يجزي لكن الثلاث أحوار وحيات استحباب يقولنا. خب والطول قدر طول إصبع، طول إصبع واحدة من حيث الطول، وإن كان حتى بهذا المقدار يكفي، لكن الأحوار شنو بطول الإصبع يعني هكذا. الآن أنت تريد تمسح مو إشكال تكتفي بها الطول، شوف يكفي هذا أو يحتاج تسوي طويل الخط السرعة. الآن أنت من تمسح هكذا يحتاج تستوعب المساحة بأكملها، هذا هي الآن طول. أما أصبع أو أصبعين أو ثلاث هذا عرض، يعني تقول إذا قلنا خمس أصابع يعني خمس أصابع عرضين مو هكذا يجب أو يكفي، يكفي حتى بأصبع واحد الفقهاء يقولون، يعني الفقهاء يقولون بهذا المقدار يكفي. شو شف هذا المقدار فوق الرأس يكفي. نتكلم الحين على الرأس، نتكلم الآن عن الرأس، سيأتي الكلام عن الرجلين.
حب لما
يعيد عرض أن يكون ممسوح والماسح، إذا كان عرض بالنسبة إلى الممسوح سيكون بالنسبة إلى الماسح عرض أيضا، ما الفرق؟
يعني الحرب الوارث أنه حلوة
ما قال بالأصبعين، ما قال بالأصابع، شوف التفت إياي، قال مقدار ثلاث أصابع، مقدار ثلاث أصابع. سيأتي أنه حتى بهناك سيدي يكتفي، تسلوكي أن تنسح هكذا. التفت؟
لا لا
المس بالأصابع، الكلام إنما هو من حيث العرض. تأملوا، الآن هكذا، شوف هل يكفي هذا المقدار أو نحتاج ثلاث أصابع أو خمس أصابع هكذا؟ عرض المكان اللي نمسحه مو واضح ليكون كلام؟ خب من حيث الطول من هني الى هني او من هني الى هني نحتاج، يقول يكفي بمقدار المثنى وحتى بهذا المقدار يعني يكفي، والافضل لاحظ استحضارا شنو طول اصبع يعني من هنا الى هنا، صحيح هذا الطول يعني لا اي مكان يشتري ما دام يصدق عليها انه المقدم يكفي. خب إذا المسألة صارت واضحة. لا لا يجب لا اقتصاص الشعر. شوف أي مسح يقع على المقدم ويصدق عليه المثنى كفى. عرفتون شلون؟ أي مسح يقع على مقدم الرأس ويصدق عليه مثنى الماسح، يعني يسمى ماسح، هذا يقال مسح رأسه، مسح مقدم رأسه كفى، بس لا تقول تأجيل بعد. حفظتم القاعدة؟ اي هو اي مسح يقع على مقدم الراس ويطلق عليه عرفا مسح يقال مسح، نقول انتهت المساله. والطول قدر طول اصبع، كما ان الاحوط استحبابا ان يكون المسح من الاعلى الى الاسفل. خب الاحوط استحبابا ان يكون المسح من الاعلى الى الاسفل، ما يكون عرضا ولا من الاعلى من الاسفل الى الاعلى، صحيح الاحوط استحبابا طبعا. خب وأن يكون بباطن الكف، إذا يصح بظاهر الكف أيضا، وسيأتي أنه يصح حتى بالذراع، بكل ما يصدق عليه أنه سيأتي أنه يكفي عنده. لا تتعلمون. وبنداوة الكف اليمنى دون اليسرى، إذا وجدتون بنداوة الكف اليمنى، كل احتياطات استحبابية، كلها احتياطات استحبابية، الكلام كله عن الاحتياطات الاستحبابية، وإلا قلنا من البداية تستطيع أن تمسح بهذا المكان. خب يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. شلون يعني بمده عن حده؟ خب هناك بعض الأشخاص شخص شعره لو ينزله يصل إلى هذا الكتاب، افترض طوله مثلا نصف متر. خب هو الآن في وين نابت هذا الشعر؟ هنا، صحيح، لكن إذا مددته يخرج بمده عن حده، الحد هو هذا المكان، صحيح؟ يقول إذا كان يخرج بمده عن حده يشكل المسح عليه، يشكل المسح عليه. بالنسبة إلى الرجال ما تولد لنا هذه الحالة مشكلة العصر الحالي، غالبا ما يطول شعرنا كثير، مو؟ غالبا المسألة محلولة غالبا بالنسبة إلى الرجال، المسألة تشكل بالنسبة إلى النساء. شوف المرأة شعرها يكون الشعر طويل، يمكن تمسح على مكان لو مدته يخرج عن مقدم الرأس، لا يكون في مقدم الرأس، مستعدين في المسألة أو لا. هذا يشكل جدا الأمر بالنسبة إليها، يكون تمسح على غيره. المرأة شعرها طويل أليس كذلك؟ هذا الشعر الطويل إذا طلعت على وراء رايح يبقى في المقدم، هو هذا الشعر الذي هنا هو يصل إلى هذا الطول مثلا، لكن هي تخرجه إلى الخيل فيبقى في المقدم. عرفان يقال تمسح على المقدم هي مجدي، لكن في الواقع هذا يخرج بمده عن حده، الحد هو هذا هنا المقدم، هي لو تمده هكذا يخرج عن المقدم أو لا، هذا لا يجزي المسح عليه. مركزين لما نسأل أمور كثيرين لذلك مقتضى الاحتياط هو أن تحرك الشعر بمقدار تتيقن من شنه من المسح ولو على مقدار بسيط من الشعر النابت هنا مثلا. فهنا إذا مسحت على مقدار من الشعر النابت هنا أو الشعر النابت هنا، أي مقدار من الشعر الذي في مقدم الرفع عند المنبت، يعني لو كانت الشعرة طويلة جدا، خلنا نفترض هذه شعرة طويلة، هنا منبت الشعرة، هنا آخر الشعرة مثلا، المسح على هنا مشكل، المسح هنا لا يشكل، ليش؟ لأن هنا بمده لا يخرج عن حده. استوعبت أنتم الفكرة تماما؟ يعني أو في المقدار الذي يكون من مقدمي الرأس ولا يخرج بمده عن حده، مو شرط في المنبت عينا، هاي القيد جدا ضروري. نبهنا عليه مع يعني لكثافة امتلاءنا بهذه الأسئلة كطلاب. خب يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، لكن بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، يعني لو مددته لا يخرج عن ماذا؟ عن حده. خب عن حده يعني عن حد مقدم الرأس. فلو كان كذلك، لو كان بمده يخرج عن حده، لكن فجمع وجعل على الناصية، جمعناه وجعلنا على الناصية، الناصية هنا صحيح، هذه الناصية مو فجمع وجعل على الناصية، لم يجزي المسح عليه، المسح عليه لا يجزي هنا يقول، صحيح؟ المسألة جدا واضحة صارت. خب بالنسبة إلى الرجال في عصرنا الحالي وفي أجواء نحن قليلة الابتلاء جدا، قليلة الابتلاء جدا، أيضا قد تقع مور الابتلاء مثل الرجال بس قليلة، أما بالنسبة للنساء واضح كثرة الابتلاء بها. لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل. الماسح هذه اليد يقال لها ماسح أليس كذلك؟ لو كان البلل الموجود فيها كثيران، افترض أنا غسلت يدي وبقي بلل كثير مو خطير، هل يضر هذا كثرة البلل؟ يقول لا يضر، لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل. طبعا غالبا ما يحصل معه الغسل يعني، بس يقول حتى لو وصل بهذا المقدار ما دام مو ماء جديد بل هو ماء الوضوء لا يضر بهذا القيد. ليش؟ قيد ان لا يكون ماء جديد بعد، واضح. وهذا القيد من وين عرفنا؟ مما تقدمت المسألة في الثالث بما بقي في من بلة اليد، مو قلنا كذي؟ نعم. ما يحصل هو عادة اصلا، لا يستطيع تتصور انه يحصل معه الغسل، يعني زي بحيث عرفا يقال هذا غسل رأسه ما مسح رأسه، يقال غسل رأسه، التفت ياهي ما يقال مسح رأسه، بكثرة الماء الموجود في اليد يقال غسل رأسه، يقول لا يضر، وإن كان غالبا هذا الشيء لا يحصل يعني. الظاهر كفاية المسح لأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، كل جزء من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء شنو؟ يجوز المسح بها. ولكن الأحوط استحبابا كما أمر، وين أمر؟ فوق، المسح بباطن الكف ومع تعذره. إذا أمكن المسح بباطن الكف جيد، إذا لم يمكن إلى أين ننتقل؟ قلنا من الأساس يجوز بغير باطن الكف، لكن أنا أريد أعمل بالاستحباب، أريد أمسح بباطن الكف لم أتمكن لعذر، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن فبباطن الذراع. هذا ترتيب استحبابي، وإلا أنا من الأساس من البداية أستطيع أن أمسح بباطن الذراع. حتى في بطن الذراع، صار بأي جزئين من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء. مو كذي؟ انتهت المسألة. يعتبر أن لا يكون على المنسوح بلة ظاهرة. خب فوق قال في 89 مثلا 89 تكلم عن بلل الماسح، هنا يتكلم عن بلل المنسوح نفس الرأس. لو كان الرأس شخصه مغتسل أكو رأس مليء بالماء يقطر ماء، هل يصح؟ يقول يعتبر أن لا يكون على المنسوح بلة ظاهرة. بلة ظاهرة يعني واضحة، بلة واضحة ظاهرة الشيء الظاهر الواضح يعني. ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستحلفة. إذن إذا واحد مسح رأسه بالفوطة الحين في عصرنا هذا ينسف الرأس، مو البلل أو النداوة المتبقية لا تضر، لا تصير وسوسة عندنا. ما يشترط أن يكون الرأس يابس، الرطوبة والنداوة هذه ما تضر. ما تكون رطوبة مثلية، ما تكون رطوبة ظاهرة، ما يكون بلل ظاهر، التفت بلل ظاهر ما يكون. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجوز المسح به. لو اختلط بلل بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، كما لو شخص من الزواج اختلط بلل اليد ببلل الوجه لم يجوز المسح به، لأن الواجب هو المسح ببلل بلل اليد بما بقي من بلة اليد. في هذه الحالة يشكل المسح به بل محتضر الاحتياط أن يعيد الوضوء. لن يجوز المسح به على الأظهر. لا طبعا يقدر هذا يمسح إذا كان البلل الذي هنا لم يختلط به، يقدر يمسح بالبلل الموجود هنا طبعا أو في اليد الثانية. نعم يعني هذا إذا كان مسح بالوضوء هذا لا يضر، لأنه يعني من الأساس. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى. أن هذا الاختلاط الناشئ من أين نشأ هذا الاختلاط؟ من كثرة المسح. الآن أنا أمسح أغسل اليد اليسرى، انتهيت الآن عمليا. بعض الناس خلصوا وانتهى الموضوع، البعض لا يظل هم شنو يمسح. خب الآن البلل الموجود في اليد اليمنى هذا من وين مأخوذ؟ خلصون شلون؟ خب هذا البلل الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها. انتهى من غسلها، انتهى هو من الغسل، لكن يستمر البعض يستمر من باب الاحتياط او من باب الوسوسة. خب نعم لا بأس، لا بأس. الان التفت، انا انهيت الان الوضوء، الان عملية بمجرد ان انهيت هذا البلل هو البلل اللي يجب ان امسح به، صحيح؟ مع ذلك انا واصلت. خب الان ماء جديد، هذا مو البلل الموجود في اليد اليمنى، هذا بلل ماخوذ من اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، اما احتياطا او للعاده الجاريه. اما احتياطا يعني الاستمرار، اما احتياطا او متعود، او شخص ثالث وسوسه بعد مو احتياط، هذه وسوسه مو تبي تعصب. خب لو دفن على اليد من البلل لعذر ما يضر، ما يضر. قال لا بأس. لو جفنا على اليد من البلل لعذر، جفاف الجو ما شابه ذلك، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه، جف البلل الموجود على يدي. خو إذا جف الموجود هنا خو أستطيع أن أمسح بالبلل الموجود هنا أساسا، مو؟ خو يقول يجوز في هذه الحالة شنو؟ أنا أخذ من البلل الموجود في اللحية، خب الداخلة في حد الوجه. قال في اليد، ما على اليد من البلل، لأنه يجوز المسح لكل اليد شيخنا من الأساس. وذاك أصلا حكم استثنائي. ذاك. نعم. لو جفنا على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه، اللحية الداخلة في حد الوجه. أما إذا كانت اللحية خارجة، اللحية طويلة خارجة عن حد الوجه عرفان، هل يأخذ منها أو لا يأخذ؟ التفتون اللحية تارة تكون داخلة في حد الوجه كما هو الحال في اللحية الموجودين هنا. أما بعض الأحيان تكون اللحية مسترسلة، خب يقول أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحواض. لو توقف هنا قلنا هذا الاحتياط احتياط وجوبي أن لا يأخذ من اللحية المسترسلة، لكن يقول وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج على المعتاد. لو واحد لحيته إلى هنا مثلا، جيد، إلا ما خرج عن المعتاد. لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح أصلا لم يمكن، اتفق؟ لا، خارج عن المعتاد، هنا غير خارج عن المعتاد، هنا خارج عن المعتاد. حتى قبضة الكف، قبضة الكف أو أقل قليل، خب مقتضى الاحتياط أنه ما يتجاوز قبضة اليد بلا إشكال. أساسا قبضة اليد محل إشكال، خصوصا في مجتمعاتنا التي لم يتعارف فيها الاسترسال أكثر من قبضة اليد، بل قبضة اليد قد يشكل. قبضة اليد على كل حال. والأظهر منه لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح، اليد يقال لها ماسح مو كذي، لا يمكن حفظ الرطوبة فيها، حر شديد جدا أو ريح قوية في لحظة واحدة تنشف اليد، لا يمكن الماسح. خب لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره كالريح أو غيرها مثلا، خب فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. يعني هم يمسح، هم يأخذ ماء جديد، خب يحتاج إلى مسح، مو يأخذ ماء جديد ويمسح به، وهم يتيمم يجمع بينهما. هل هذا الاحتياط وجوبي؟ قال لا، الواجب هو أساسا شنو؟ هو الأخذ الماء الجديد، الواجب هو أخذ الماء الجديد. خب هو بلل المداوة، هو مو يريد يتصرع، يريد ينسح، مو كذي، يريد يصل له ينسح. خب والأظهر جواز الاكتفاء بالأول، يعني بالمسح بالماء الجديد، ولا يحتاج إلى شنه؟ إلى التيمم. نعم. خب لا يجوز المسح على الإمامة والقماع. خب شخص عليه إمامة، انتهى الموضوع، يقول لا ما يكفي. خب لا يكفي المسح على الإمامة والقماع. لو شخص، لو امرأة عليها مقنعة، خب لا يجوز المسح على الإمامة والقناع أو غيرهما من الحائل. الحائل يعني المانع، مو؟ خب من الحائل الذي يمنع عن وصول الماء، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة، كما لو كان شنه؟ كما لو كان مثلا بصلاح نحن احكمات يسمون البحر نشمع، شو يسمون تون؟ هي لا لا، في البس المرأة مثل الدفة، بس مو دفة، في البيت تلبسه، يسمون تون؟ تعب نسموه ما يضر. على كل حال هذا يكون رقيق عادة ولا يمنع عن وصول الماء، صحيح؟ لكن يشكل، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الماء، من لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع، خب إلى هنا انتهينا من التعريف. شنو؟ يشكل، لا يجوز، لا يجوز. نعم. الرابع، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع، لأنه هنا لا يخلق أنه مسح رأسه. التفتوا، مو الشرط هو إيصال الرطوبة إلى الرأس، الشرط هو مسح الرأس. هنا لا يخلق أنه مسح رأسه. هل يخلق أنه مسح رأسه؟ خب الرابع، يجب مسح القدمين، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. هنا مسألة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خب الفقهاء هنا، التفتوا إلى هذه النقطة، الفقهاء اختلفوا في المقصود من الكعب. ما المقصود من الكعب؟ أين الكعب؟ لو حرر محل الكعب انتهت المشكلة عندنا. لو تيقنا بالمقصود من الكعب استفسرنا المسألة وما حسبنا لأي مشكلة. لكن لاختلاف ما في المقصود بالكعب اختلف الفقهاء في الفتوى هنا، عرفتم؟ لو يطلع علينا الإمام يقول الكعب هنا بندنا المسألة، لكن لا نعرف ما المقصود بالكعب، اختلف المقصود بالكعب. هل الكعب هو المفصل، هذا المفصل، او الكعب هو هنا اعلى القبة، اعلى قبة القدم. عرفتون؟ قولين في المسألة، قول بان الكعب هو هذا المكان، وقول بان الكعب هو المفصل. على كل حال، فلهذا اختلف الفقهاء بين من افتى بالكفاية الى الكعب الى القبة عفوا، وبين من افتى بالكفاية الى الساق الى المفصل عفوا، وبين من افتى الى الكعب واحتاط وجوبا الى المفصل. فرق مثلا واضحة. خب خلنا نقرأ. والكعب هو مفصل، هو المفصل بين الساق والقدم على الاظهار، على الاظهار. خب وهناك من خالف قلنا والاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. لا لا، مو الجوزة، مو الجوزة، ما نتكلم عن الجوزة، المفصل لا يجب المسح الى هذا المكان. شوفوا مو الواجب كذي، ها الواجب هكذا الى المفصل، هذا المفصل او لا الى المفصل. ايه عادي بس لا يعتبر جزء يعني. خب والاحوط تقليم الرجل اليمنى على اليسرى. هسه نشوف احتياط وجوبي او استحباب يقولون. وان كان الاظهر جواز مسحهما معا. صحيح؟ ليش؟ لان اتت بعده فتوى على خلافه، اذا صار احتياط استحبابي. خب كما ان الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. هذا الاحتياط هل هو استحبابي او وجوبي؟ كما ان الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وان كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما. يعني مسح اليمنى واليسرى باليد اليمنى او باليد اليسرى صار احتياط استحبابي اذا. صحيح؟ طبعا هذا الاحتياط وجوبي عند السيد الخوئي. خب بلي. خب وحكم العضو، وحكم العضو المقطوع من الممسوح، حكم العضو المقطوع من المغسول. خب الان شخص مقطوع على رجله، تقدم انه اذا كان المغسول مثلا اليد المغسولة مقطوعة من هنا نفس هذا المقام، لو كانت مقطوعة من هنا يسقط الغسل رأسا، مش دي يوم اشرنا الى هذه المسألة. نفس الكلام هنا، اذا كانت القدم مقطوعة من الاساس يسقط المسح اساسا سالب الانتفاء الموضوع، مش دي. خب اشرنا من المقصود يوم امس سالب الانتفاء الموضوع. خب لو مقطوعة نصف العضو نمسح النصف الباقي. رجل صناعية انت قلت بعد، رجل صناعية مو رجل حقيقية. لو ركبت لك رجول ثالثة لا لا يجب المسح عليها شيخ، مو عضو هذا، هذا عضو انت حطيته. خب هذا التحطاط ما يغير شيء. نعم لو ركبت الحطاط الطبيعية، لو فرض ان شخص قطعت رجله ثم ركبت له رجل اخرى حصارت رجله الطبيعية هذه. نعم. خب وحكم العضو المقطوع من الممسوح، حكم العضو المقطوع من المغسول. وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، لو كان عنده رجلين في هذه القدم ولا يعرف الأصلية من غيرها. خب نفس الكلام الذي أتى يوم أمس في غسلها يأتي هنا في مسحها عينان، مش دي. خب وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق عينان في سبق في مسح الرأس. في مسح الرأس قلنا إذا جف الماسح إذا كذا ما هو الحكم الموجود هناك؟ عينان يأتي هناك. جيد أنه إذا جف تأخذ من اللحية، إذا لم يمكن تأخذ البلة من الحنفية مثلا أو ما شابه ذلك، إذا لم يمكن الحفاظ على البلة، نفس الكلام الموجود في الجفاف في مسح الرأس يأتي في مسح الرجلين. تكلم عنه في مسح الرأس عينان يأتي هنا. نعم عينان. خب بالير ما قال بالكاف، ما قال يمسح باليد، لو قال بالكاف نعم. لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، لكن إذا عد من توابع البشرة يعد من توابع البشرة، يعني أما إذا ما كان يعد من توابع البشرة كما لو كان طويل جدا لا يعد من توابع البشرة يشكل المسح عليه. البشرة يعني لو كان على الرجل مثلا شعر، الكلام على الرجل طبعا، لو كان على الرجل شعر، خب هذا الشعر الإنسان في هذه عارف أن الشعر خفيف فيكفي المسح، لكن لو شخص عليه على رجله شعر كثير جدا بحيث لا يطلق أنه يمسح الرجلين، يقال يمسح الشعر الموجود عليه يشكل. بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة، لأن لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا إذا صار خارج عن المتعارف وجب المسح على البشرة. لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، الخف واضح من مقصود الحذاء مو؟ خب لغير ضرورة أو تقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا. المسح على الحائل، الحائل قلنا ما المقصود بالحائل؟ المانع مو؟ شخص عليه شيء يمنع عن وصول الماء، جوراب أو حذاء أو ما شابه ذلك، يقول لا يجزي المسح على الحائل كالخيط لغير ضرورة أو تقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا. مع الضرورة مو مع التقية يشكل، عندنا حال ضرورة وحال تقية. خب مع الضرورة أيضا فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم، كما لو كان لا يمكنه خلع الجوراب لعل مرض معين أو ما شابه ذلك، هل يجزي المسح عليه؟ يتصور أو ما يتصور؟ يقول يشكل الاجتزاء به، فالأحوط وجوبا ضم التيمم، لأنه المفروض أنه لا يمكنه نزع الجوراب، ضرورة عنده، فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم. نعم بالنسبة للتقية، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محل بضم التيمم أيضا. احتياط استحبابي طبعا، لأنه قال لا الثاني الأول وجوب قلنا. خب نعم لا يبعد، هذه فتوى لا يبعد الاجتزاء يعني يجتزئ مع التقية، جيد لا يبعد الاجتزاء يعني يجتزئ مع التقية بالمسح على الخيط. توجهون المسألة نكون في سعودية محل ابتدائي لكم هاي المسألة. خب وإن كان الاحتياط في محله، يصير احتياط استحبابي بي ضم الوضوء بضم التيمم عفوا. ناخذ مسألة 58 لو نوقف. لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، إما أن أمسح الخف أو أغسل الرجلين، اختار الثاني، اختار الثاني يعني المسح الغسل للرجلين، اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد. خب وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخير بينهما، يعني دار الأمر إما أن أغسل بلا مسح يعني أضع رجلي تحت الحنفية مثلا أو أمسح على الحائل، أحد الأمرين. يقول شنو؟ لا يبعد التخير بينهما. مسألة 99 يبقى لها شوية توضيح للمقصود بالمندوحة، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.